بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في العقيدة الطحاوية إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. العلماء السابقون والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنهم لم يورث أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء هم الذين حمى الله عز وجل بهم الدين، وهم حملته ومن يبلغ دين الله عز وجل. بيّن الله عز وجل فضلهم في كتابه فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس كما ذكر الآجري رحمه الله تعالى، كما ذكر ابن الجماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. من فضلهم أن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أفضل مشهود وهو التوحيد، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى بدأ بشهادة نفسه على هذا المشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بالعلماء، ولذلك يدل على فضلهم، والله ذكرهم وأشهدهم على أفضل مشهود لفضلهم، لفضل العلماء.
ومن فضلهم قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب أنه لا يستوي، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، هناك فرق بينهما. فأهل العلم العلماء بيّن الله عز وجل من فضلهم أنهم أهل خشيته، إنهم أهل خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحسر الله عز وجل أن أهل الخشية ومن يخشى الله من عباد هم العلماء، وذلك لفضلهم. وأيضا مما يدل على فضلهم أن الله سبحانه وتعالى أمر بسؤالهم، عندما يستشكل ويسجل على الإنسان شيء يسأل أهله، يسأل علماء، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء، فيعلمون الأدلة، فيعلمون الحق بدليله. فلفضلهم رحمهم الله تعالى وبين الله سبحانه وتعالى هذا الفضل العظيم للعلماء، فيجب على أهل السنة ويجب أن يعرفوا قدر العلماء، قدر السابقين، علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، يعرف لهؤلاء أثرهم في الناس وما تحملوه من المشاق في حمل هذه الرسالة العظيمة. فلم يتحملوها إلا وقد نالهم ما نال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى. انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وما تعرض له رحمه الله من الأذى من أجل العقيدة ومن أجل ذلك الذي يحمله والدفاع عن العقيدة في السلف الصالح، ضرب رحمه الله وسجن ومنع من التدريس وإلقاء الحديث وتعليم الناس. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله الآجري رحمه الله تعالى، ويموت ولا يجد من يشيعه إلا بالأجرة، ومات وهو مندس من الإمام، لأنه يريد أن يقبض عليه، ومات رحمه الله تعالى وما شيعه إلا أربعة، وما نقص منه شيء، بل يذكر إلى وقتنا. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوذي في الله عز وجل من أجل الله سبحانه وتعالى، ومات وهو في السجن مسجون. ما هو السبب الذي من أجله؟ لأنه يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عن عقيدة السلف الصالح رضي الله عليه. ولذلك الله عز وجل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا. فما ضره يوم مات ما عمل أعداؤه وما ضره ذلك. فمات رحمه الله تعالى وغيره من السلف الصالح من العلماء السابقين. فلا بد من معرفة قدرهم، هؤلاء الذين حملوا الدين وحصل لهم ما حصل رحمهم الله تعالى. فينبغي من عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن تعرف فضلهم رحمهم الله تعالى، وكذلك من مشى على الأثر على أثرهم متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم مقتديا بصحابته عليهم رضوان الله عليهم، لا يبتدع في دين الله، بل أنه متبع لما كان عليه سلف الأمة، متبع لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدي بهم، ولا يذكرهم إلا بالجميل. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب جميعا. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية، يقول: كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ محمد صالح تيمين رحمه الله تعالى: إن على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم، وأن تتسع صدورهم لما يحصل من اختلاف بين العلماء وغيرهم، وأن يقابلوا هذا بالاعتذار عمن سلك سبيلا خطأ في اعتقادهم. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين ليتخذ منها ما ليس لائقا في حقهم، ويشوش على الناس سمعتهم، وهذا من أكبر الأخطاء. وإذا كان اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب، فإن اغتياب العالم أكبر وأكبر، لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم، بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى سبب اختلاف العلماء فيما اختلفوا فيه، وأن هناك أعذار ثلاثة، فقال رحمه الله تعالى: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذن هذا العذر الأول الذي خالف الحديث وأتى بما يخالف الحديث، عذره عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لا يعتقد ذلك. فلو كان معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأعتقد، ولقال بهذا القول، ولكنه إما أن يكون عنده ضعيف الحديث، أو يكون عنده أو لم يصله أو لم يعلم به. الثاني، العذر الثاني، عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. فربما يقول قولا وهو لم يرد هذا القول وهذه المسألة، فعدم اعتقاده ذلك هذا مما يعذر به من خالف. وقال رحمه الله: والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. إذن اعتقد أن هذا الحكم منسوخ وأن هذا الحديث منسوخ، فلا يأخذ به، أخذ بما نسخ بما نسخه. إذن هذه الأعذار التي يعذر فيها للعلماء فيما حصل بينهم من اختلاف. إذن إما أن الحديث لا تثبت صحته، الدليل لم يثبت، إذن أسباب اختلاف العلماء لم يثبت عنده الحديث، لم يثبت عنده الدليل، ولم يثبت صحة الدليل. فبما أنها لم تثبت صحة الدليل فلا يدخل به، إذن يعذر به، وهذا كان سابقا. وأما في وقت حاضر فلله الحمد والمنة، قد قام علماء جهاده كالإمام الألباني رحمه الله وخرج الحديث وصحح وضعف رحمه الله تعالى، وبذل جهده وبذل وقته كل وحياته في الحديث وفي إخراجه. وهذه السلسلة، سلسلة الحديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، وكذلك تصحيح الأحاديث من السنن وتضعيفها، كل هذا الجهد وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عليه رحمه الله تعالى وعلى الأمة التي استفادت من هذا العلم، هذا العلم، هذا العالم الرباني رحمه الله تعالى. فإذا ذكر قال صححه الألباني ينشرح الصدر ويغضب به، لأن الأمة قبلت هذا الإمام رحمه الله تعالى وتصحيحه وتضعيفه. إذن ألا يثبت صحة الحديث أو الدليل عند هذا الإمام، من كذلك أن يكون منسوخا، أو أولا ربما أنه اعتقد أن الحديث منسوخ أو أن الحديث مؤول أوله، أو أن يكون الحديث يعارض لقاعدة من قواعده، كالحناف رحمه الله تعالى عندهم قاعدة وهي أن ما ورد يعني النص إذا كان أتى نص آخر على النص الأول فالثاني منسوخ، يعني يأتون بحديث يقول هذا الحديث هذا منسوخ، هذا منسوخ، عندهم قاعدة، هذه قاعدة. أو أن يكون من محدثين كالإمام البخاري رحمه الله أو غيره من الأئمة أو غيرهم، يكون له شرط في قبول الحديث، إلى غير ذلك من الأعذار التي يعذر بها عند اختلاف أهل العلم العلماء. أو هذه المسألة ما أرادها، ما هذا القول لم يرد لهذه المسألة، هذه المسألة. وأحيانا يأتي قلنا بعض الطلاب يأتي بسؤال وهو لا يريد الجواب الفعلي لكن يريد جوابا آخر ليبني عليه، يقول هذا فلان، يقول هذا العالم يقول بهذا القول، ويأتي بغير السؤال الذي أطرح الذي طرح على هذا العالم. فللعلماء رحمهم الله، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة علماء السلف السابقين ومن بعدهم، أنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ما يذكرون إلا بالجميل، والحذر من ذكرهم. وكما ذكر أن علماء أن لحوم العلماء مسموم. لحوم العلماء مسموم. فلذلك لا يذكرون إلا بالجميل. يثنى عليهم، ترحم عليهم، وإن كان وقع منهم خطأ، وهذه طبيعة البشر أنهم يخطئون وليسوا بمعصومين. فالدعاء العصمة للعالم هذه آثار عظيمة وخطر جسيم. وعدم اعتقادهم واعتقادهم أنه لا يخطئ فهذه مصيبة، وربما يؤدي إلى الغلو في هذا العالم والعياذ بالله. كما ولذلك يقع من بعض الطلاب أن هذا أن شيخه أو هذا العالم اعتقاد أنه لا يقبل وأنه لا يقع في خطأ، لا يقبل أن يقع خطأ أو يقع منه زلة. وبعضهم يظن أن هذا العالم يجب أن يكون موافقا للحق في كل ما يقول، وهذا لا يكون أبدا إلا لمن عصم الله سبحانه وتعالى، وهذه تكون للأنبياء. أما العالم فيقع منه الخطأ، كلنا ذو خطأ. من الذي لا من الذي يسلم الخطأ؟ من الذي يسلم الخطأ؟ فكلنا نقع في الخطأ، فالعلماء أيضا يقع منهم الخطأ. فهذا هذه مصيبة أن يظن أن هذا العالم لا يخطئ أبدا ومتابعته على الخطأ. العالم اجتهد له أجره، لكن لا يجوز له متابعة على الخطأ إن علمت أن هذا خطأ. لا يجوز له متابعة إلا أن كنت تكون جاهلا فتقلده، هذا أمر آخر. لكن أن تكون عالم طالب علم وتقلده على الخطأ هذا ما ينبغي. ولذلك الحذر من ذلك. فالعلماء لا يذكرون إلا بالجميل، حتى ولو كان من خطأ يقول غفر الله له ورحمه الله ويبحث له عن عذر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن أئمة الأعلام الأخطاء التي يقع فيها، الأعذار التي يقع فيها العلماء. يقول رحمه الله: ومن ذكرهم بسوء يغمس في العلماء، وما أكثرهم في هذا الزمن الذين يطعنون في العلماء، يسمونهم علماء حيض ونفاس، يسمونهم أو يقولون لا يفقهون الواقع. العلماء لا يفقهون الواقع، الله فمن يفقه الواقع؟ ينبذونهم بأنه كبير تغير والد إلى غير ذلك من الكلمات التي تطعن فيه، بحيث لا يؤخذ منهم العلم أنه يلقن وأنه إلى غير ذلك. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم فقال فهو على غير السبيل. غير السبيل، من ذكرهم بسوء، من ذكر العلماء بسوء يلمس فيهم ويغمس فيهم. العلماء صمام الأمان لهذه الأمة. العلماء هم الذين يدافعون يدافعون عن الدين. فإذا أسقط العلماء سقط الناس وسقط الدين. من الذي يحمل هذا الدين؟ هم العلماء. ومن الذي يبين هذا الدين؟ هم العلماء رحمهم الله. فالكلام فيهم والطعن فيهم والطعن في الشريعة، يطعن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب علينا أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف حقهم، والواجب لهم من الاحترام ومن الذكر بالجميل ومن الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والإعانة. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أي سبيل؟ سبيل المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وصلاه المسير. انظر كل من تكلم في العلماء كيف كان وضعه، كيف اصبح وضعه، من تكلم فيهم بسوء وقدح فيهم انظر كيف وقع به والعياذ بالله الى ان يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويخرج عن سبيل المؤمنين. اذا ابتعد عن سبيل المؤمنين فله كما بين الله عز وجل واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. يقول رحمه الله تعالى: ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء. هذا القول فيه رد على الصوفيه، وفيه رد على الرافضه. فالنبي الواحد خير من الاولياء، فرد رحمه الله تعالى على الصوفيه الذين يدعون ان الولي افضل من النبي وافضل من الرسول، ولذلك يقول قائلهم: والنبي في برزخ فوق الرسول ودون الولي. إذن النبي في وسط، النبي في وسط فوق الرسول ودون فوق الرسول ودون الولي. إذن جعلوا أن الولي هو الأفضل، ثم بعد ذلك النبي، ثم بعد ذلك الرسول. كيف؟ هكذا فرق الطحاوي رحمه الله تعالى يرد عليهم ويقول: ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام، وانه نبي واحد، ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء بلا شك. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الفرقان وبين من هو الولي. الولي ولو اتيت تريد ان تعرف الولي من هو الولي، فان الولي لا يخرج أن يكون متبعا للرسول، فكيف يكون أفضل؟ فيقول رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان: فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله تعالى، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا فلا يكون ولي الله إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عليه الصلاة والسلام واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه. يقول رحمه الله: لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أولياءه. إذا لا يكون ولي إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آية المحنة قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله عز وجل للعبد وأنه يحب الله سبحانه وتعالى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس الكتاب قال في معنى الولاية: وأصل الولاية المحبة والبغض، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها، والأول أصح، يعني الأول أنها من المحبة والبغض. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه. إذن أولياء الله سبحانه وتعالى يقول أفضلهم هم أنبياؤهم، وأفضل أنبيائهم مرسلون منهم، وأفضل الرسل أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. أما أولياء الشيطان، وذكرهم رحمه الله تعالى في نفس الكتاب، كتاب الفرقان، في صفحة، عندي صفحة 90، يقول رحمه الله في أوصاف أولياء الشيطان، وهو ما يدعيه الصوفية، يقول: وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولي الله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، يعني تكون عنده مكاشفة. ثم ذكر رحمه الله مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو أن يمشي على الماء أحياناً، أو يملأ الطريق من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو أن يختفي أحياناً عن عين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم، أو بحال غائب لهم أو مريض، أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبه ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. إذا هذا هو المقصد، الولي لله عز وجل ينظر في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، هل متابع للنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مخالف. أما هذه الأمور التي يفعلها، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه كان صوفيا، ومن ذلك أنه كان أحدهم قد أتى عند الوالي وقال، يعني أنه ذكر عنه من الخوارق أنه يدخل في النار ولا يحترق، فقال: أنا أيضا أدخل في النار ولا أحترق. قالوا: كيف؟ قال: نغتسل جميعا الآن وندخل في النار جميعا، نغتسل كلنا نغتسل. لما؟ لأنهم يأخذون مناوعات يضعونها بحيث أنه لو دخل ما يتأثر بالنار، فعندما يغتسل تذهب هذه المناوعات، فذلك الذي يدخل قال: لا، أما أنا فلا. وأيضا أحدهم قال، ناظره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرها ابن القيم رحمه الله، أنه قال أن يضع إصبعه، كل من يضع إصبعه في النار فمن احترق. قال: أما أنا فإني أضع إصبعي ولا أحترق. وقال ذلك، وقال لا أنا أضع، فقال: يلا ضع أنت تضع وأنا أضع، فلم يضع ذلك إصبعه. فقال له ابن القيم رحمه الله: كيف ذلك؟ انظر لليقين، انظر للظن الحسن. قال: والله لو وضعتها لم تحترق، لأن الله لا ينصر أولياءه، والله لم تحترق. ظن بالله عز وجل، قوة رجائه بالله سبحانه وتعالى، وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أن حتى لو وضع، لماذا؟ نصرة به لله سبحانه وتعالى، فالله ينصر أولياءه. يقول رحمه الله: ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء، نقول ذلك، وهذه عقيدتنا. كيف والله سبحانه وتعالى قد اختارهم واصطفاهم الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، فالله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لتبليغ دينه، وهم أفضل الخلق، أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. وما من تبعهم إلا حسن من حسناته، من تبعهم إلا حسن من حسناته عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الرسل أولي العزم خمسة، وأفضل العزم محمد وإبراهيم عليهم السلام، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فأما الأولياء فإن هؤلاء الصوفية يعتقدون فيهم اعتقادا، بل أنهم يجعلونهم هم الرب ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويقولون عنهم أنهم الذين يتحكمون في الكون، وأنهم الذين ينزل المطر، وهو الذي وسمهم الأقطاب، وسمونهم غير ذلك من الأسماء التي يصطلحون عليها من أجل التعني على الناس إلى غير ذلك. انظر كيف أنهم أله الأولياء من دون الله، بل أن فضلهم على الأنبياء وفضلهم على الرسل، بل أنهم جعلوهم يتحكمون في الكون، يتحكمون في الكون. وكل هذه يأتون بخزعبلات ويأتون بأشياء وقصص كذب ومكتوبة ولا يصدق، والعاقل لا يصدقها، كله من أجل ماذا؟ أن يرفع من قدر هذا الولي ومن هذا الشيخ ومن هذا كذا للدنيا، من أجل أن يأخذوا منهم الأموال، ولذلك هم المستفيدون هؤلاء الذي يفعلون ذلك. فالصوفية التصوف، فالتصوف الآن هو مبني على الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل شركهم أعظم من شرك الأولين، فهم يشركون في الربوبية، يجعلون هناك من هو إله غير الله سبحانه وتعالى، وهم الأولياء والأقطاب والأمين ممن يجعلونهم يتحكمون في الكون، بل أنهم يقولون أن الولي يخلق. ما قالها أبو جهل، وما قالها غيره كفار قريش، وقالوا بل أنهم أن يعلمون أنهم يخلق، أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. أما المشركون في هذا الزمن فهم ادعوا في هؤلاء الأولياء أنهم يخلقون من دون الله. أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصر بما يكون فيه سعادتهم في الدارين، وهو أن يكون على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.